الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى في قول ابن أبي زمنين، وذكر أحاديث الصفات، ثم قال: فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه، ووصفه بها نبيه، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف هو، ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. انتهى كلامه. وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتيا عشرة، وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم، مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغني عن الكلام وأهله، قال: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة، فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، وإنما القصد في السلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. والأصل في هذا
الموضع العلق غير الموضع الذي عندي على كلام شيخ الإسلام. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. هذا باقي ما أخذناه. هذا قبل هذا الموضع. اقرأ ونشوف بعدين. نعم.
والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى في ذلك حذوه وأمثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها، فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل. ونقول إنما وجب إثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنه لأن الله ليس كمثله شيء. وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات. هذا كله كلام الخطابي.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد سبق الكلام معنا في درس سابق في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في إثبات صفة النزول لله عز وجل، وأن الله تعالى ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته. وهنا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، ويحذو في ذلك حذوه وأمثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، لا إثبات كيفية، مما يجب أن يعلم وهي قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التدمرية وقررها في كتبه من مثل هذا الكتاب، أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، فله صفة وصفات لا تشبه الصفات. هذه قاعدة يجب أن تحفظ، أن القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات فكذلك له صفات لا تشبه الصفات. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، ويحتذي في ذلك حذوه وأمثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، لا إثبات تحديد وتكييف. نعم، فنحن نثبت أن الله تعالى لله ذات تليق بجلاله وعظمته، كذلك له صفات تليق بجلاله وعظمته، لكن ما كيفية تلك الصفات؟ لا نسأل عن الكيفية في باب الصفات، في باب الصفات السؤال ممنوع عن الكيفية. ولهذا قال أئمة السلف أمروها كما جاءت بلا كيف. والإمام مالك رحمه الله لما سئل عن كيفية الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدع فاخرج. فلا يسأل عن الكيفية في باب الصفات. ولهذا أهل السنة والجماعة يفوضون الكيفية ولا يفوضون معاني الصفات، قل الصفات لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته، لكن الصفات يفوضون الكيفية، كيفية الصفة الله أعلم. فكما أن لله ذات لا تشبه الذوات كذلك له صفات لا تشبه الصفات. قال الشيخ رحمه الله، وهذا ينقل عن الخطابي رحمه الله، قال فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه. هذه الصفات أثبتها الله لنفسه، السمع والبصر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الأسماء نشتق منها صفات، السميع صفة السمع، البصير صفة البصر، أثبتها الله نفسه. ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع والبصر العلم. هذا هنا يرد على من؟ على المؤولة والمعطلة. المعطلة الذين يقول إن اليد بمعنى القدرة أو القوة أو النعمة، فبعضهم يفسر اليد بمعنى القوة أو بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة، وهذه كلها تفسيرات باطلة، تفسيرات باطلة تفسد المعنى. فلا يمكن أن يقول أن معنى قوله لما خلقت بيدي أي بقوتي أو بقدرتي، لا يمكن هذا، أو بقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، أو لم يروا أن خلقنا مما عملت أيدينا، جاءت بطريق الجمع والمفرد والتثنية، لما خلقت بيدي وما عملت أيدينا تبارك الذي بيده الملك. وهذه للعلماء تفصيل وكلام في اليد، سبق البارحة الكلام فيه بشرح الاقتصاد على الاعتقاد ابن قدامة أن المفرد المضاف يفيد الجمع تبارك الذي بيده الملك، وأن التثنية على بابها، وأن الجمع على القول بأن أقل الجمع اثنان. فلا اختلاف، فنحن نثبت أن لله يدان حقيقيتان تليق بجلاله وعظمته. وهل كلها يمين أو واحدة يمين والأخرى شمال؟ محل خلاف بين أئمة السلف، وجاء في الحديث وكلتا يديه يمين، وجاء في حديث بيده الأخرى في رواية بشماله. قال الشيخ ابن عثيمين على صحة رواية بشماله صحيحة، فالمراد بها أنه ليس لله يعني شمال كمثل المخلوق، المخلوق الشمال فيها نقص، لكن الخالق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كلتا يديه يمين مبارك جل وعلا. قال الشيخ ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة أو ولا معنى السمع والبصر العلم، هذا كله من أقوال المعطلة، من أقوال المعطلة، لأن هذا التفسير يعود على المعنى بالإبطال، فلا شك في فساده. ومن هؤلاء المعطلة من يفسر السمع والبصر بالعلم، فمعنى أنه سميع وبصير يعني يقول عالم بسمع يسمع ويبصر يعني بعلم، فيرجعونها إلى الصفات التي يثبتونها، لأن الأشاعرة يثبتون سبع صفات ومنها العلم، فيرجعون الصفات التي لا يثبتونها إلى الصفات التي يثبتونها، وهم يثبتون السمع والبصر. فمن ينفي أو يؤول ذلك فيعيد، يقول عالم فيفسر السمع والبصر بالعلم، فيرجعونها إلى الصفات التي يثبتونها. قالوا ولا نقول إنها جوارح، ولا نقول إنها جوارح، هذا كلام نقله شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا نقول إنها جوارح لأن هذا من إطلاقات أهل البدع، من إطلاقات أهل البدع، وهم يتوسلون بذلك إلى نفي يد، إلى نفي يد الله، إلى نفي يد الله. فنقول لله تعالى يدان حقيقيتان تليق بجلاله وعظمته. لكن أهل البدع ماذا يقولون؟ يقولون إن اليد تقتضي أن تكون جارحة، وقالوا إذا كانت جارحة فلا يصلح لله، لأن الجارحة هي التي يكتسب بها الإنسان، والله لا يكتسب شيئا. وهكذا يأتون بتخيلات وبتسلسلات في
الأقوال، والضلال في هذا أنهم يشبهون صفات الخالق وصفات المخلوق. الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا في حق المخلوق، فلا تشبه صفات الخالق بصفات المخلوق. الخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله، فلا نشبه صفات الخالق بصفات المخلوق. قال ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات الفعل وأدوات للفعل، ونقول إن القول إنما وجب بإثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه لأن الله ليس كمثله شيء، وعلى هذا جرى قول السلف يجب إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسول صلى الله عليه وسلم، على هذا جرى قول السلف لأن الله ليس كمثل شيء، ووجب نفي التشبيه لا تشبه صفات الخالق بصفات المخلوق لأن الله يقول ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. الآن لو قيل لك أيها المخلوق إن سمعك كسمع القرد أو كسمع كذا من الحيوانات، أترضى بذلك؟ لا ترضى، وأنت مخلوق وهذا مخلوق. كيف بصفات الخالق جل وعلا؟ الله له صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال رحمه الله وهكذا قال أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك. وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحوا منه من العلماء ما لا يحصى، مثل أبي بكر الإسماعيلي والإمام يحيى بن عمار السجزي شيخ شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي، ومثل أبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام، وأبي عمر ابن عبد البر النمري إمام المغرب وغيرهم. وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية في عقيدة له في أولها طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه. وقال الحافظ أبو نعيم في كتاب محجة الواثقين في كتاب محجة الواثقين ومدرجة الوامقين تأليفه، وأجمعوا أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستو عليه لا مستول عليه كما تقول الجهمية إنه بكل مكان، خلافا لما نزل في كتابه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله الرحمن على العرش استوى، له العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وهو قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وكرسيه جسم، والسماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلاه، وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية، بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفا صفا، كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، فيغفر لمن يشاء من مذنب الموحدين ويعذب من يشاء، كما قال تعالى: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. انتهى كلامه. وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في حدود 104 في بلاده، قال: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. قال فيها: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف فيه مجهول، وأنه عز وجل بائن من خلقه والخلق منه بائنون،
مستوٍ على عرشه بائن من خلقه
والخلق منه بائنون بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه المنفرد البائن من خلقه الواحد الغني عن الخلق، وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر. ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال، وسائر الصفوة من العارفين على هذا.
نعم، هذا البيان الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أئمة الإسلام عليهم رحمة الله، وقد سبق الكلام فيما سبق بقوله: ولا نشبهها بالأيدي والأسماع، أي لا نشبهها بالأسماع والأبصار، هي أبصار المخلوقين وأسماعهم التي هي جوارح للفعل، بل إن لله تعالى صفات تليق بجلاله وعظمته لا تماثل أحدا من خلقه، كما قال الله تعالى: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وكذلك من الألفاظ التي ينتبه لها: لا يقال كذلك جسم، ولا يقال لله جوارح، ليس، ولا يقال مثلا بالحد أو الحيز، فكل هذه لا تطلق لله لا نفيا ولا إثباتا، فمن أطلقها يستفسر عن مراده، فإن أراد معنى حقا قبلناه ورددنا اللفظ، وإن أراد معنى باطلا رددنا اللفظ والمعنى، رددنا اللفظ والمعنى. كذلك في قول أبي نعيم الأصفهاني: وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستوى على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه، أراد بهذا أن يرد على أهل البدع كالجهمية الذين يقولون إن الله مختلط بمخلوقاته، وهذا كفر وضلال،
والله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان، مستو استواء حقيقيا يليق بجلال الله وعظمته، إلى أن ذكر كذلك مما ذكره أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، أن الله دائم من خلق الله، سبق معنا إثبات العرش وأن الله تعالى مستوي على عرشه، والاستواء من صفات الفعل، الاستواء من صفات الفعل، والعرش أعظم المخلوقات. قال في العرش واستواء الله تعالى يقولون بها ويثبتونها، هذه طريق السلف، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، من غير تكييف، ما تسأل عن كيفية ولا تمثيل، ما تشبه صفات الخالق بصفات المخلوق، ولا نشبه ربنا بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافنا من أوصافه إن المعطل عابد البهتان، ولا نشبه ربنا بعباده رب وعبد كيف يجتمعان، الخالق له صفات تليق بجلاله والمخلوق له صفات تليق بحاله، ولا تشبيه، وأن الله بائن من خلقه مستوى على عرشه. سبع آيات في كتاب الله دلت على أن الله تعالى مستوى على عرشه، ولا يجوز أن نقول استوى بمعنى استولى كما ذكر الشيخ هنا، قال الرحمن على العرش استوى، له العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، فلا يجوز أن يفسر المستوي بالمستولي، هذا تفسير المعطلة كما ذكرنا فيما سبق بناء على قول الأخطل، قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، قال استوى بمعنى استولى، وهذا أولا شاعر نصراني. الأمر الثاني هذا يخالف البيت، هذا لا يثبت، والأمر الثالث يخالف اللغة العربية بمعنى استوى بمعنى استولى، الأمر الرابع مخالف لما، أو الخامس مخالف ما عليه عقيدة أهل السنة والجماعة بأن استوى بمعنى أعلى وارتفع سبحانه وتعالى. ثم ذكر من كلام الأئمة كذلك الأصبهاني شيخ الصوفية في حدود 100، قيل بأنه رجع، كان أولا مع الصوفية كما ذكر سماحة الشيخ ابن باز في كلامه عن بعض، ثم رجع، وذكر الشيخ ابن باز أن أولا في بداية الصوفية كانوا يعتنون بالزهد والتقشف، ثم تطور الصوفية إلى أن وصلت إلى الإلحاد والعياذ بالله، وإلى القول بوحدة الوجود، كفى الله المسلمين شره. وكذلك قوله هنا والكرسي، الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلات، وليس الكرسي هو علمه بالمخلوقات، تفسير الكرسي بالعلم لا، هذا قول باطل وهذا ضعيف، روي عن ابن عباس لكنه لا يثبت، ضعيف. والصحيح أن الكرسي ماذا؟ موضع القدمين، موضع القدمين. وقد ذكر عن ابن عباس ثلاثة تفاسير أو ثلاث روايات في الكرسي، منها يعني فسر الكرسي بالعرش، وفسر بالعلم، وفسر بموضع القدمين، والثابت الصحيح أن الكرسي موضع القدمين. ثم مما ذكره وعلق به سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في كلام معمر
ابن أحمد الأصبهاني الذي هو ذكرنا شخصه قال صدق معمر في هذا، هذا قول أهل السنة والجماعة أنه سبحانه استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، وهكذا بقية صفاته يرضى ويغضب ويتكلم إذا يشاء ويرحم عباده ويضحك إليهم، كل هذا واقع لكن على الوجه اللائق به من غير كيف ولا مشابهة للخلق، وهكذا النزول على الباب واحد، وهكذا جميع الصفات كلها بابها واحد لأهل الحق، يجب إثباتها لله وإمرارها كما جاءت والإيمان بها وأنها حق وأنها صفات ثابتة لله على الوجه اللائق به، كما أن ذاته حق ولا تشبه ذوات المخلوقين فهكذا صفاته حق ولا تشبه صفات المخلوقين، ومن زعم خلاف ذلك فقد ضل وابتدع، وصار كلامه في هذا يؤول إلى الإلحاد وإنكار وجود الذات بالكلية، نسأل الله العافية. ومن أنكر الصفات معناه فقد عطل الله عز وجل وأنكر وجوده، هذا مآله مآل قوله. سئل الشيخ ابن باز هل هؤلاء الصوفية مهتدين؟ قال نعم، يعني اهتدوا ورجع إلى منهج أهل السنة والجماعة، نسأل الله العفو والعافية وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. ثم هنا ذكر قال ونزول الرب إلى السماء بلا كيف، لا يسأل عن الكيفية، وهذا قد كررناه مرارا وبالأخص في صفة النزول هنا معنا، لا يسأل كيف ينزل الله تعالى عن الكيفية، لأن البعض قد يأتيه الشيطان يتساءل كيف ينزل وفي هذه البلاد ليل وفي تلك البلاد نهار وهذا يترتب عليه أشياء، هذا الخلل من أين جاء لهذا؟ دخل عليه من باب تشبيه للمخلوق، تشبيه للخالق بالمخلوق، تشبيه للخالق بالمخلوق، دخل عليه هذا السؤال وهذه الشبهة، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ينزل بلا كيف، هذا التصور عندك في حتى المخلوق إذا نزل من مكان يخلو عنه هذا المكان، لكن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نؤمن بهذا وأنه ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلال الله وعظمته. ثم إن الصحابة الكرام وهم أكثر حرصا منا وأقوى إيمانا وأحرص منا على العلم ما سألوا هذه الأسئلة، ما سألوا هذه الأسئلة، فمن هنا يجب أن يفضى لهذا فلا يبحث، يقول نؤمن أن الله تعالى ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلال الله وعظمته لكن بلا كيف، لا تسأل كيف ينزل أو ولا تدخل في هذا الباب، باب الأسئلة التي لم يسألها الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نقف على كلام شيخ الإسلام في كلام الخلال أبو بكر بن الخلال صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأذنكم من المشوار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى في قول ابن أبي زمنين، وذكر أحاديث الصفات، ثم قال: فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف هو، ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. انتهى كلامه. وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتيا عشرة، وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم، مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغني عن الكلام وأهله، قال: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، وإنما القصد في السلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. والأصل في هذا
الموضع اللي عنده غير الموضع اللي عندي على كلام شيخ الإسلام. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. هذا باقي ما أخذناه. هذا قبل هذا الموضع. اقرأ ونشوف بعدين. نعم.
والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى في ذلك حذوه وأمثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل. ونقول إنما وجب إثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنه لأن الله ليس كمثله شيء. وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات. هذا كله كلام الخطابي.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد سبق الكلام معنا في درس سابق في كلام
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في إثبات صفة النزول لله عز وجل، وأن الله تعالى ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته. وهنا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، ويحذو في ذلك حذوه وأمثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، لا إثبات كيفية، مما يجب أن يعلم وهي قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التدمرية وقررها في كتبه مثل هذا الكتاب، أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، فله صفة وصفات لا تشبه الصفات. هذه قاعدة يجب أن تحفظ، أن القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات فكذلك له صفات لا تشبه الصفات. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، ويحتذي في ذلك حذوه وأمثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، لا إثبات تحديد وتكييف. نعم، فنحن نثبت أن الله تعالى لله ذات تليق بجلاله وعظمته، كذلك له صفات تليق بجلاله وعظمته، لكن ما كيفية تلك الصفات؟ لا نسأل عن الكيفية في باب الصفات، في باب الصفات السؤال ممنوع عن الكيفية. ولهذا قال أئمة السلف أمروها كما جاءت بلا كيف. والإمام مالك رحمه الله لما سئل عن كيفية الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدع فاخرج. لا يسأل عن الكيفية في باب الصفات. ولهذا أهل السنة والجماعة يفوضون الكيفية ولا يفوضون معاني الصفات، وللصفات لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته، لكن الصفات يفوضون الكيفية، كيفية الصفة الله أعلم. فكما أن لله ذات لا تشبه الذوات كذلك له صفات لا تشبه الصفات. قال الشيخ رحمه الله، وهذا ينقل عن الخطابي رحمه الله، قال فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه. هذه صفات أثبتها الله لنفسه، السمع والبصر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الأسماء نشتق منها صفات، السميع صفة السمع، البصير صفة البصر، أثبتها الله نفسه. ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع والبصر العلم. هذا هنا يرد على من؟ على المؤولة والمعطلة. المعطلة الذين يقول إن اليد بمعنى القدرة أو القوة أو النعمة، فبعضهم يفسر اليد بمعنى القوة أو بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة، وهذه كلها تفسيرات باطلة، تفسيرات باطلة تفسد المعنى. فلا يمكن أن يقول أن معنى قوله لما خلقت بيدي أي بقوتي أو بقدرتي، لا يمكن هذا، أو بقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، أو لم يروا أنا خلقنا مما عملت أيدينا، يات بطريق الجمع والمفرد والتثنية، لما خلقت بيدي وما عملت أيدينا تبارك الذي بيده الملك. وهذه للعلماء تفصيل وكلام في اليد، سبق البارحة الكلام فيه شرح الاقتصار على الاعتقاد ابن قدامة أن المفرد المضاف يفيد الجمع تبارك الذي بيده الملك، وأن التثنية على بابها، وأن الجمع على القول بأن أقل الجمع اثنان. فلا اختلاف، فنحن نثبت أن لله يدان حقيقيتان تليق بجلاله وعظمته. وهل كلها يمين أو واحدة يمين والأخرى شمال؟ محل خلاف بين أئمة السلف، وجاء في الحديث وكلتا يديه يمين، وجاء في حديث بيده الأخرى في رواية بشماله. قال الشيخ ابن عثيمين على صحة رواية بشماله هي صحيحة، فالمراد بها أنه ليس لله يعني شمال كمثل المخلوق، المخلوق الشمال فيها نقص، لكن الخالق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كلتا يديه يمين مبارك جل وعلا. قال الشيخ ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة أو ولا معنى السمع والبصر العلم، هذا كله من أقوال المعطلة، من أقوال المعطلة، لأن هذا التفسير يعود على المعنى بالإبطال، فلا شك في فساده. ومن هؤلاء المعطلة من يفسر السمع والبصر بالعلم، فمعنى أنه سميع وبصير يعني يقول عالم بسمع يسمع ويبصر يعني بعلم، فيرجعونها إلى الصفات التي يثبتونها، لأن الأشاعرة يثبتون سبع صفات ومنها العلم، فيرجعون الصفات التي لا يثبتونها إلى الصفات التي يثبتونها، وهم يثبتون السمع والبصر. فمن ينفي أو يؤول ذلك فيعيد يقول عالم، فيفسر السمع والبصر بالعلم، فيرجعونها إلى الصفات التي يثبتونها. قالوا ولا نقول إنها جوارح، ولا نقول إنها جوارح، هذا كلام نقله شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا نقول إنها جوارح لأن هذا من إطلاقات أهل البدع، من إطلاقات أهل البدع، وهم يتوسلون بذلك إلى نفي يد، إلى نفي يد الله، إلى نفي يد الله. فنقول لله تعالى يدان حقيقيتان تليق بجلاله وعظمته. لكن أهل البدع ماذا يقولون؟ يقولون إن اليد تقتضي أن تكون جارحة، وقالوا إذا كانت جارحة فلا يصلح لله، لأن الجارحة هي التي يكتسب بها الإنسان، والله لا يكتسب شيئا. وهكذا يأتون بتخيلات وبتسلسلات في الأقوال والضلال في هذا أنهم يشبهون صفات الخالق وصفات المخلوق. الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا في حق المخلوق، فلا تشبه صفات الخالق بصفات المخلوق. الخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله، فلا نشبه صفات الخالق بصفات المخلوق. قال ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات الفعل وأدوات للفعل، ونقول إن القول إنما وجب بإثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه لأن الله ليس كمثله شيء، وعلى هذا جرى قول السلف يجب إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسول صلى الله عليه وسلم، على هذا جرى قول السلف لأن الله ليس كمثله شيء، ووجب نفي التشبيه لا تشبه صفات الخالق بصفات المخلوق لأن الله يقول ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. الآن لو قيل لك أيها المخلوق إن سمعك كسمع القرد أو كسمع كذا من الحيوانات، أترضى بذلك؟ لا ترضى، وأنت مخلوق وهذا مخلوق. كيف بصفات الخالق جل وعلا؟ الله له صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال رحمه الله وهكذا قال أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك. وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحوا منه من العلماء ما لا يحصى، مثل أبي بكر الإسماعيلي والإمام يحيى بن عمار السجزي شيخ شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي، ومثل أبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام، وأبي عمر ابن عبد البر النمري إمام المغرب وغيرهم. وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية في عقيدة له في أولها طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه. وقال الحافظ أبو نعيم في كتاب محجة الواثقين في كتاب محجة الواثقين ومدرجة الوامقين تأليفه، وأجمعوا أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستو عليه لا مستول عليه كما تقول الجهمية إنه بكل مكان، خلافا لما نزل في كتابه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله الرحمن على العرش استوى، له العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وهو قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وكرسيه جسم، والسماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلاه، وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية، بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفاً صفاً كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفاً صفاً، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده فيغفر لمن يشاء من مذنب الموحدين ويعذب من يشاء كما قال تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. انتهى كلامه. وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في حدود 104 في بلاده قال أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. قال فيها وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف فيه مجهول، وأنه عز وجل بائن من خلقه والخلق منه بائنون.
مستو على عرشه بائن من خلقه.
مستو على عرشه بائن من خلقه والخلق منه بائنون بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه المنفرد البائن من خلقه الواحد الغني عن الخلق، وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر. ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال وسائر الصفوة من العارفين على هذا.
نعم، هذا البيان الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أئمة الإسلام عليهم رحمة الله، وقد سبق الكلام فيما سبق بقوله ولا نشبهها بالأيدي والأسماع، أي لا نشبهها بالأسماع والأبصار في أبصار المخلوقين وأسماعهم التي هي جوارح للفعل، بل إن لله تعالى صفات تليق بجلاله وعظمته لا تماثل أحدا من خلقه، كما قال الله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وكذلك من الألفاظ التي ينتبه لها لا يقال كذلك جسم، ولا يقال لله جوارح ليس، ولا يقال مثلا بالحد أو الحيز، فكل هذه لا تطلق لله لا نفيا ولا إثباتا، فمن أطلقها يستفسر عن مراده، فإن أراد معنى حقا قبلناه ورددنا اللفظ، وإن أراد معنى باطلا رددنا اللفظ والمعنى رددنا اللفظ والمعنى. كذلك في قوله في قول أبي نعيم الأصفهاني وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم وهو مستوى على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه، أراد بهذا أن يرد على أهل البدع كالجهمية الذين يقولون إن الله مختلط بمخلوقاته، وهذا كفر وضلال،
والله تعالى مستوي على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان. مستوى استواء حقيقيا يليق بجلال الله وعظمته. إلى أن ذكر كذلك مما ذكره أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه أن الله بائن من خلق الله، سبق معنا إثبات العرش وأن الله تعالى مستوى على عرشه، والاستواء من صفات الفعل، الاستواء من صفات الفعل، والعرش أعظم المخلوقات. قال في العرش واستواء الله تعالى يقولون بها ويثبتونها، هذه طريقة السلف، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، من غير تكييف، ما تسأل عن كيفية ولا تمثيل، ما تشبه صفات الخالق بصفات المخلوق، ولا نشبه ربنا بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافنا من أوصافه إن المعطل عابد البهتان، ولا نشبه ربنا بعباده رب وعبد كيف يجتمعان. الخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله، ولا تشبيه، وأن الله بائن من خلقه مستوى على عرشه. سبع آيات في كتاب الله دلت على أن الله تعالى مستوى على عرشه، ولا يجوز أن نقول استوى بمعنى استولى كما ذكر الشيخ هنا، قال الرحمن على العرش استوى، له العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، فلا يجوز أن يفسر المستوي بالمستولي، هذا تفسير المعطلة كما ذكرنا فيما سبق بناء على قول الأخطل، قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، قال استوى بمعنى استولى، وهذا أولا شاعر نصراني. الأمر الثاني هذا يخالف البيت، هذا لا يثبت. والأمر الثالث يخالف اللغة العربية بمعنى استوى بمعنى استولى. الأمر الرابع مخالف لما، أو الخامس مخالف ما عليه عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن استوى بمعنى أعلى وارتفع سبحانه وتعالى. ثم ذكر من كلام الأئمة كذلك الأصبهاني شيخ الصوفية في حدود المئة، قيل بأنه رجع، كان أولا مع الصوفية كما ذكر سماحة الشيخ ابن باز في كلامه عن بعض، ثم رجع. وذكر الشيخ ابن باز أن أولا في بداية الصوفية كان يعتنون بالزهد والتقشف، ثم تطور الصوفية إلى أن وصلت إلى الإلحاد والعياذ بالله، وإلى القول بوحدة الوجود، كفى الله المسلمين شره. وكذلك قوله هنا والكرسي، الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلات، وليس الكرسي هو علمه بالمخلوقات، تفسير الكرسي بالعلم، لا، هذا قول باطل، وهذا ضعيف، هو يعني ابن عباس لكنه لا يثبت، ضعيف. والصحيح أن الكرسي ماذا؟ موضع القدمين، موضع القدمين. وقد ذكر عن ابن عباس ثلاثة تفاسير أو ثلاث روايات في الكرسي، منها يعني فسر الكرسي بالعرش، وفسر بالعلم، وفسر بموضع القدمين، والثابت الصحيح أن الكرسي موضع القدمين. ثم مما ذكره وعلق به سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في كلام معمر ابن أحمد الأصفهاني الذي هو ذكرنا شخصه قال صدق معمر في هذا، هذا قول أهل السنة والجماعة أنه سبحانه استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، وهكذا بقية صفاته يرضى ويغضب ويتكلم إذا يشاء ويرحم عباده ويضحك إليهم، كل هذا واقع لكن على الوجه اللائق به من غير كيف ولا مشابهة للخلق، وهكذا النزول على الباب واحد، وهكذا جميع الصفات كلها بابها واحد لأهل الحق، يجب إثباتها لله وإمرارها كما جاءت والإيمان بها وأنها حق وأنها صفات ثابتة لله على الوجه اللائق به، كما أن ذاته حق ولا تشبه ذوات المخلوقين فهكذا صفاته حق ولا تشبه صفات المخلوقين، ومن زعم خلاف ذلك فقد ضل وابتدع، وصار كلامه في هذا يؤول إلى الإلحاد وإنكار وجود الذات بالكلية، نسأل الله العافية. ومن أنكر الصفات معناه فقد عطل الله عز وجل وأنكر وجوده، هذا مآله مآل قوله. سئل الشيخ ابن باز هل هؤلاء الصوفية مهتدين؟ قال نعم، يعني اهتدوا ورجع إلى منهج أهل السنة والجماعة، نسأل الله العفو والعافية وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. ثم هنا ذكر قال ونزول الرب إلى السماء بلا كيف، لا يسأل عن الكيفية، وهذا قد كررناه مرارا وبالأخص في صفة النزول هنا معنا، لا يسأل كيف ينزل الله تعالى عن الكيفية، لأن البعض قد يأتيه الشيطان يتساءل كيف ينزل وفي هذه البلاد ليل وفي تلك البلاد نهار وهذا يترتب عليه أشياء، هذا الخلل من أين جاء لهذا؟ دخل عليه من باب تشبيه للمخلوق، تشبيه للخالق بالمخلوق، تشبيه للخالق بالمخلوق، دخل عليه هذا السؤال وهذه الشبهة، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ينزل بلا كيف، هذا التصور عندك في حق المخلوق إذا نزل من مكان يخلو عنه هذا المكان، لكن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نؤمن بهذا وأنه ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلال الله وعظمته. ثم إن الصحابة الكرام وهم أكثر حرصا منا وأقوى إيمانا وأحرص منا على العلم ما سألوا هذه الأسئلة، ما سألوا هذه الأسئلة، فمن هنا يجب أن يفضل لهذا فلا يبحث، يقول نؤمن أن الله تعالى ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلال الله وعظمته لكن بلا كيف، لا تسأل كيف ينزل أو ولا تدخل في هذا الباب، باب الأسئلة التي لم يسألها الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نقف على كلام شيخ الإسلام في كلام الخلال أبو بكر بن الخلال صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأذنكم للمشوار.